الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: اضطررت من صديقي 10,000 جنيه مصري، كنت أنا في مصر وهو في الكويت، أرسل لي المبلغ مقابل 400 دينار، لأنه في حينها كان 1,040 دينار. الآن أصبحت أن أسدد، الآن أحببت أن أسدده علما بأن 1,000 يساوي 17 دينار، فهل أسدد له 400 دينار أم أرسل له 10,000 جنيه؟ أجل الإفادة، بارك الله فيكم.
لا، إنما يسدد بالدينار، لأن الدينار عملة ثابتة، فإذا سدد بالدينار يكون سدد نفس المبلغ الذي قيمة المبلغ الذي استدانه، أما لو سدده بالجنيه المصري فيكون ما أعطاه، ما وفاه، يصير كل النقص هذا على صاحب المال ولا الآخر.
وهذا سائل يسأل يقول: عند السفر إلى بلاد أخرى والمكوث هناك لفترة طويلة تقريبا 20 يوما، هل نقصر الصلاة أو هل نقصر ونجمع أو نصلي الصلاة كأننا في الكويت؟ لا جمع ولا قصر، أرجو الإفادة، بارك الله فيك.
من السنة القصر في السفر، هناك الإنسان مجد في السفر فيصلي الصلاة رباعية ثنائية، الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين ركعتين، وأما الجمع فإنه للحاجة، إذا كان محتاج أن يجمع لأن يستمر مدة في السفر فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وكان النبي يجمع يقدم العصر إلى الظهر إذا سافر والركب قبل الزوال، وأما إذا ركب بعد الزوال فيقوم إذا ركب قبل الزوال يقوم يأخر الظهر إلى العصر، وأما إذا ركب بعد الزوال فإنه يصلي العصر مع الظهر، فهذا الجمع للحاجة. وإذا مكث في المكان الذي سيذهب إليه فإن بعض أهل العلم يقول بس يقصر إذا كان مدة إقامته في هذا المكان 4 أيام، ثم أما إذا كانت أكثر من 4 أيام يتم، وبعض أهل العلم يقول يتم ما دام هو في حال سفر، إذا كان في حال سفر ما يدري متى يرجع ومتى يخرج فيظل في القصر، أما إذا عرف المدة التي سيمكث فيها شهر شهرين سنة سنتين كالذي يسافر له، يعني العلاج يعلم أنه طويل، أو يسافر له تعليم تلقي علم ويعلم أن هذا طويل سيقعد سنة في هذا المكان، فالصحيح أنه يصلي صلاتان يتم ولا يقصر، وعلى كل حال الإتمام في الإتمام أفضل من القصر، وكان كثير من السلف من الصحابة يتمون خوفا من أن يكون هناك نقص في الصلاة.
وهذا سائل يسأل يقول: قطعة أرض تم بيعها وسيتم بناء بيت للسكن بجزء من ثمنها، هل يتم إخراج الزكاة لكل المبلغ أم على جزء المتبقي من بيع الأرض؟ أرجو الإفادة، بارك الله فيك.
يعني إذا كان صاحب السؤال هذا الأرض التي يعني سيبني عليها ويبيعها، هو يشتغل بتداول العقار والمتاجرة فيه، فإنه يزكي يقوم ما عنده ثم يخرج زكاته، أما إذا كان لا يداول هذا وإنما هي أرض اشتراها وأبقى حبسها فإنه يزكيها مرة واحدة فقط، وأما البناء إذا بنى وأراد فيه يعني أن يكون بناء سكن ما عليه زكاة، وأما بنى استثمارا حي يجعلها مثلا استثمار بالسكنة والحديد سيكون بعد ذلك الزكاة من الاستثمار، يأخذ 5% أو 10% من الاستثمار.
هذا سائل يسأل يقول: حججت مع زوجتي وأثناء طواف الإفاضة كنت أضع يدي بيدها وأحيانا يلامس جسمي جسمها عن غير قصد فتثار شهوتي، وعندما حان وقت الصلاة صلينا دون أن نجدد وضوءنا، فهل صلاتنا صحيحة أم كان يجب أن نجدد الوضوء؟ وهل علينا شيء الآن نفعله مثل قضاء تلك الصلاة مثلا، أو ماذا نفعل من أجل الإفاضة؟ بارك الله.
يعني إذا كان نخذ وضوءهم وضوءه ووضوءها فإن عليهم يعني أن يعيد الوضوء ويلزمهم طواف الإفاضة ثم طواف الإفاضة. أما إذا كان ما نخذ وضوءهم يعني إذا كان الشهوة هذه أدت إلى نزول شيء من المذي، المذي ينقض الوضوء، فإن هذا عليه وعليها، إنها عليها إذا كان وخالع شيء من هذا كذلك إنهما يجددوا الوضوء ويطوفوا. وهذه التي لم تطف طواف الإفاضة يعني يلزمها بعد ذلك إنها ترجع محرمة مرة ثانية، تحرم من المكان من هنا وتذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. من ترك طواف الإفاضة بطل حجه. فإن كان أقول إن كان نأخذ وضوءهم فيجب عليهم، يجب عليهما أن يحرما من هنا، يروحوا محرمين ويذهبوا إلى مكة ويطوفوا طواف الإفاضة من جديد.
هذا السائل يسأل يقول: زوجتي كانت تأخذ حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية لتستطيع أن تكمل الحج، ولكن في مزدلفة وجدت شيء من الدم، ولكنها أدمرت باقي المناسك ظنًا منها أن هذا الدم ناتج عن التعب والمجهود الذي بذلته، علما بأن هذا الدم كان وقت موعد الدورة، ولكن كونها تأخذ حبوب منع الحمل فلم تأتيها سوى ما وجدته في مزدلفة، فهل عليها شيء؟ نرجو الإفادة. بارك الله فيك.
يجب أن تتحقق من هذا الدم الذي نزل، فإن كان هو دم حيض وهي في مزدلفة معناها بقي عليها طواف الإفاضة، هذا ركن معناها كذلك، يجب أن هي تنتظر حتى تطهر هنا أو على طول مباشرة تحرم وتنتظر حتى تطهر ثم تذهب لتطوف طواف الإفاضة. وأما إن كان هذا الدم الذي نزل ليس دم حيض فإنها إن شاء الله يعني كطاف الطواف الإفاضة يجزئ. أما إن كانت تأكدت أنه دم حيض على حسب عادتها والاضطراب الذي يحصل في هذه العادة فإنها يلزمها أن تحرم من جديد وأن تذهب لتطوف طواف الإفاضة.
وهذا السائل يسأل يقول: يرجى شرح الحديث التالي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الدنيا حلوه خضره، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. يرجى شرح الحديث. بارك الله فيه.
حديث عظيم من موعظ النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوه خضره. طبعا يعني الدنيا بما فيها من الأموال والزينات والشهوات والملذات البيت، وإن الله مستخلفكم فيها يعني أنتم مستخلفكم، يعني جعل جيل وراء جيل في هذه الدنيا، وهذا اختبار منه وابتلاء لعباده سبحانه وتعالى لينظر كيف تعملون، فاتخذوا الدنيا أن تفتنكم، لأن من فتن بالدنيا ممكن تجره إلى السرقة، إلى أكل الحرام، إلى الرشوة، إلى المكاسب السيئة، إلى الظلم، عشان يكون عنده من هذه الدنيا. فاتقوا الدنيا أن يعني تأخذكم إليه، واتقوا النساء لأن أعظم فتنة هي فتنة النساء كما قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فأول ما ذكر الله من الشهوات إيه؟
نساء.
قال زين للناس حب الشهوات، قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والنبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالنساء من فتن الدنيا الكبرى، فالنبي قال: واتقوا النساء. والنساء من الدنيا، النساء من شهوات الدنيا ومن فتنها، قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. من باب ذكر الخاص بعد العام، فهي داخلة في الدنيا وشهواتها وملذاتها، ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم حذر إلى خلف اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وتمام الحديث: فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني بنو إسرائيل إنما فتنوا بالنساء ووقع فيهم وفشى فيهم الزنا، ففتنوا لهذا الأمر. النبي يقول اتقوها.
هذا سؤال يسأل، يقول: يرجى شرح الآية التالية من سورة النساء وتفسيرها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
هذه الآية من سورة النساء هي بيان أن الأول ما يستفتونك النساء قل الله يفتيكم فيها، فالله هو الذي يجيب عن الفتوى، لأن الحكم كله له سبحانه وتعالى. والنبي إذا تكلم في استفتي فإنما يفتي بحكم الله بوحيه سبحانه. قال: ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيه، مو أنا مو الرسول، ولكن الله الذي يفتيكم فيه. ثم ذكرهم الله بما أنزل في سورة النساء، قال: وما يتلى عليكم في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن. اليتيمة كانت تكون بحجر الولي، يعني ابن عمها مثلا هو الذي يتولى أمرها، وهي يتيمة أبوها مات، أو ابن خالها أو غيره. هي فيقوم هذه اليتيمة إذا كان أبوها ترك لها مال كثير، كانوا إذا ترك لها مال وهي جميلة يقوم هو يأخذها النفس، يقول: بنت عمي وأنا أولى بها، ويتزوجها طبعا في مالها وطبعا في جمالها، وهي يتيمة هو وليها، يعني هو المتولي أمرها، وطبعا ما يعطيها المهر مهر المثل، قد لا يعطيها مهر مثلها، يعني مثلها مثيلاتها، يعني في العوائل وفي الناس مثلا نفرض ان مهرهم 5000 دينار، هو خلاص يقول هو ما دام هو يعني قائم عليها والله 200 دينار. قال الله سبحانه وتعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن في المهر وترغبون ان تنكحوهن. فأمروا إذا كان اليتيمة هذه التي في حجره وهو ولي أمرها إذا حيعطيها مهر مثيلتها يتزوجها، لكن ما يعطيها ما يتزوجها. كتب اليتيمة إذا كانت دميمة وما عندها مال يقوم يتزوجها لأي أحد خلاص. أما متى يرغب هو في نكاحها؟ إذا كانت يعني جميلة يرغب في جمالها وفي مالها. التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فربنا خوفهم، قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ما هتعدل معاها فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيره مثنى وثلاثة وربع، يعني روح تزوج غيرها. أما يتيمة وأنت المتولي أمرها وتروح تظلمها، لا، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. ثم قال وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تنكرهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. المستضعفين من الولدان اللي هم يتامى. كذلك إذا كان يعني اليتيم بحجر وليه عمه ولا قريبه هو المتولي أمره يقوم أحيانا يضم ماله إلى ماله ويأكله، وأحيانا يأخذ المال الزين ويخلي له الشيء. يعني عنده إبل مثلا أبوه ترك له 100 بعير، فيقوم هذا الإبل إذا كانت جيدة هو يأخذها وبعدين يخلي له 100 بعير على كلام من السرابة بيه، فيستبدل المال بالمال أو يأكل قبل ما يكبر، يأكل المال هذا قبل ما يكبر. قال ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فربنا قال لهم إن ربنا حط لهم أحكام اليتامى، قال والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. لازم تقوم لليتامى بالقسط. إن خالطت ماله ويسألونك عن اليتامى الله يقول قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فيقول الله إصلاح لهم خير، إذا كنت تدخل معاه تأخذ ماله وتصلح له فيه وتنمي له إياه نعم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني خالطت اليتيم ضميت مالك إلى ماله، أبوه ترك له 100,000 دينار وأنت تبي تعمل فيها، قلت أحد عمل في شركة أو أكثر وضميت ماله إلى مالك خلاص يبقى إخوة مثل شريكك أخوك، فبالربح والخسارة تمشي فيها هذه. ما تقول هذا مال يتيم صغير ما يضيع ماله وتقوم تضيع ماله، لا. وإن تخالطوهم فإخوانكم وكذلك تخالطهم في الأكل والشرب يصير زي الشريك. يعني هتأكل حيكون أكلك وشربك مع أولادك يصير برضو بحساب الشريك كأنه أخوك مشاركة. أنت تصرف على طعامك مثلا 100 دينار في الشهر وهذا اشترك معاكم بنسبة اشتراكيه يكون له. والله قال والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم. يعني خلى اليتيم خلاص لا تخرب ماله ولا تخرب شغله وديره تعالى. فهذا يعني ربنا حذر ونزل آيات في اليتيم عشان يراعوه، خلهم راعوه. وقال إن الذين يكون أموال اليتامى ظلمة إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه الآية التي في آخر سورة النساء هذه لما استفتوا فربنا رجعهم إلى ما أنزله من الأحكام في أول السورة، فراعوا هذا، راعوا اليتيمة واليتيم. نعم،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.